بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض. ويتبرؤون أي أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، وهذا هو الكثير، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم هم فيه معذورون، أي ما حصل من القتال في الجمل وهكذا في صفين، إما مجتهدون مصيبون أي فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر. وعلي رضي الله عنه هو المصيب في سائر حروبه، من نص على ذلك أهل العلم. وكانوا متأولين فيما جرى، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز والغامدية والجهينية، هذا مما يدل على عدم عصمة أفرادهم، وأما كلهم فهم معصومون وهم موعودون بالجنة. هم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم، من كفر لا يكون صحابيا، فليس في الصحابة منافق، وليس في الصحابة مبتدع، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي إذا فعلتم شيئا فهو مغفور لكم، مع الإتيان بأسباب المغفرة كما تقدم ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، والقرن هو 100 سنة، فهم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الأحاديث. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، العمل القليل منهم فضله أكثر من العمل الكثير من جاء بعده لشرف الصحبة. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، أي ذلك الذنب. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة الذي قد وقعت من بعضه. فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم لأنهم لم يتعمدوا الخطأ. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. القدر الذي يصدر من بعضهم نزر يسير مغفور في جنب ما لهم من فضائل ومحاسن. من الإيمان بالله، هذه من فضائلهم ومحاسنهم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح والبذل في نصرة هذا الدين. فقدموا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في نصرة هذا الدين وفي السبيل في سبيل انتشاره رضي الله عنه. ولما قال بعضهم إن الإسلام قد كثر ناصره وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، فانشغلوا ببعض أعمالهم، فأنزل الله أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة الإمساك عن الإنفاق، أو كما قال رضي الله عنه. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الزمن الماضي ولا يكون في الزمن المستقبل مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة المحمدية التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. خير الأمم كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة إلى آخر الآية. وهكذا قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عدلا خيارا، كما في حديث أبي سعيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. رواه أحمد عن معاوية بن حيدر رضي الله عنه، حديث حسن. وهم في مقدمة خيرية هذه الأمة. وسابقتها في كل خير رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: إذن استفدنا بارك الله فيكم أن أهل السنة طريقتهم وسط بين الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم، وبين طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت قول أو عمل. بل أهل السنة يحبون أهل البيت حبا شرعيا، لا كما تدعي الرافضة من حبهم أهل البيت من المبالغة والإطراء، تنزيل بعضهم منزلة الرب سبحانه وتعالى. ولا أيضا كما هو حال النواصب الذين يسبون أهل البيت ويلعنونهم، كانوا يلعنونهم على المنابر في عهد بني أمية بل يحبونهم ويعترفون لهم بالفضل بغير مبالغة وإطراء كما هو شأن الرافضة، فهم وسط. وما شعر بين الصحابة يكفون ألسنتهم عنهم، وحالهم كما قال الله: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حال أهل السنة. قال الشارح رحمه الله: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أفاضل أهل البيت. رحمه الله، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة. حيث أنه امتنع من أن يسب أبا بكر وعمر قالهما وزير جدي، فرحوا وقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فالرافضة هم السبابة، فكل من سب صحابيا فضلا عن غيره أو عن أكثر من صحابي فهو رافضي خبيث مخبث. أما الشيعة الذين لم يبلغوا حد الرافض فهم الذين يرون تقديم علي بن أبي طالب بالخلافة غير سب، ويترضون عن سائر الصحابة على عثمان أو على غيره. ألا على عثمان قد حصل النزاع بين أهل السنة، لكن على غيره هو أحق بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بغير سب ولا لعن حول أي شيعة، زعمهم من شيعة علي ويرون أنه مقدم في الخلافة. أما السبابة فهؤلاء روافض وفيهم غلاة نسأل الله العافية، أبلغ يعني أبلغا عظيما في الزندقة العشرية.
ما كان فيها الأفضلية ذكره ابن تيمية رحمه الله في النهاية، قال: كان الشيعي الذي يسمى شيعي في زمن المتمكن في زمن الصحابة والسلف هو الذي يقدم علي على عثمان الخلاف في الفضل والخلاف.
بس عثمان الشيعي النظيف النظيف يسب عاري،
هذا ما هو شيعي، هذا رافضي. هذا رافضي الذي يسب معاوية. أقول لكم بعضهم يدعي أنه زيدي وهو في الحقيقة رافضي سباب، بعضهم يدعي الزيدية وأنهم أهل اعتدال وأنهم هم في الحقيقة روافض وقد انقرض الزيدية كما قال الشوكاني في عهد الشوكاني ونحوه، كما قال قائلتين بزيدي كبير الذي أخرج لك منه رافضي كبيرا. يدعون أنهم زيدية وأنهم شيعة، والشيعة قد يطلق على الرافضة ويطلق على غيره. طيب، قال: وهم فرق كثيرة أي الرافضة، منهم الغالية قال وحتى أله عليا رضي الله عنه وزعموا أنه إله فأحرقهم بعد أن خد الأخاديد، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. منهم الغالية ومنهم دون ذلك، ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء، الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، وكانوا ظاهرين في عهد الدولة الأموية حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله، وكانوا يظنون أنه سيسلك مسلك من سبقه، أي من الناصبة، من الطعن على أهل البيت، من لعنهم على المنابر. فقرأ في خطبة في آخر خطبته: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقرأ قوله تعالى: تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونعم الاستدلال. ولا يحسن أن يتحرى قراءة الآيتين في كل خطبة في زمننا أو قبله. فعمر رضي الله عنه، فعمر بن عبد العزيز رحمه الله استدل بالآيتين ردا على النواصب، ونعم الاستدلال، لكن لا يتخذ ذلك عادة وديدنا إلا إذا كان لذلك مناسبة، لا بأس. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يختم خطبه بهذه الآية. قال: ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، سمى بوقعة الجمل. وخرجت عائشة على جمل لتصلح بينهم، فنبحتها كلاب الحواب وهي أختها رضي الله عنها في خروجها، وتنكر عليها من أنكر من الصحابة من السلف. وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيره في وقعة الصفين، ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون. ومن تأويلاتهم أن يعني طلحة والزبير وهكذا عائشة وهكذا أيضا معاوية ومن إليه كانوا يطالبون علي رضي الله عنه بتسليم قتلة عثمان، وعثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ولا شك في ذلك، وعلي رضي الله عنه لم يستتب له الأمر، كان في أول الأمر، ولكن فامتنعوا من بيعته. وقد اعتذر علي رضي الله عنه في عدم تسليم قتل عثمان لعدم استتباب الأمر له في ذلك الحين، والله المستعان. وحصل ما حصل، فالمجتهد له أجران، فالمجتهد المصيب له أجران، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده، رضي الله عنه أجمعين. قال: وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة، يا أهل السنة لا يدعون العصمة لأفراد الصحابة، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفة أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعده، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصراً على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلاً فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت من ذلك الذنب، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته لأنهم أهل التوحيد ودعاة التوحيد وبعيدون كل البعد عن الشرك والنفاق والبدع رضي الله عنه، وأحقهم بها بالشفاعة، أحق بالشفاعة غيره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهم قالوها كذلك مخلصين، ودعوا إليها وذادوا عنها وقاتلوا من أجلها رضي الله عنه وارضاه، فهم أحق بالشفاعة من غيرهم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. وبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، ومن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه. قال: فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، ما ارتكبه بعضهم من الذنوب المحققة الغامدية والغيبية وماعز رضي الله عنه قامت عليهم الحدود، وبعضهم صدر منه صدرت نعص دون هذا رضي الله. قال فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور، وأولئك الذين قام عليهم الحد جاءوا نادمين معترفين وقامت عليهم الحدود والحدود كفارات رضي الله عنه. ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب. الله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كذلك رسلا البشر، وهكذا يختار الله عز وجل لأتباع رسله وأنبيائه من البشر أتباعا، فليس كل واحد أهلا أن يكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصطفي الله ويختار من شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. قلنا في الحاشية عند قوله: هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. هذا الأثر حسن، رواه أحمد قد ذكره شيخنا في الصحيح المسلم في الصحيحين، قال شيخنا في الحاشية: ليس فيه دليل للمستحسنين للبدع، فإن المسلمين الكامل الإسلام لا يستحسنون البدع، ثم هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: أو أن المراد بالمسلمين هنا الصحابة الذين سبق ذكرهم في الأثر، والألف واللام في المسلمين للعهد الذكري، وحاشاهم أن يستحسنوا البدع، وهذا أثر السياق يقتضي. قال: فما رأى المسلمون بعد أن ذكر الصحابة رضي الله عنهم، قال: فما رأى المسلمون حسنا، أي الذين سبق ذكرهم الصحابة، فهو عند الله حسن لسلامة فطرهم ولعظيم قيادهم واتسارهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى سيئا فهو عند الله سيئ، فهذا ليس فيه تشبه لمستحسنين البدع، إذ أن البدع كلها سيئة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والذين قسموا البدع إلى خمسة أقسام على حسب الأحكام التكليفية الخمسة، فهذا التقسيم مردود وقد رد عليهم أهل العلم. قال الشارح: فهم خير الخلق بعد الأنبياء الصحابة، والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمة. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون، وادعاؤهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم، أقدار الصحابة، ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم، إلى آخر ما قالوه من مزاع مفتريات، وهذا يصدر عن أهل الأهواء، فالبعضهم كفر ابن تيمية رحمه الله. وهو غالب في ذلك وضال. إجماعهم منضبط رضي الله عنه مع الصحابة حجة، وهكذا من بعدهم إذا ثبت الإجماع. لا تجتمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهكذا أيضا لا يجتمعون على خطأ. فإجماع هذه الأمة معصوم، لا سيما إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.